عاصف المستبين.
الحادية عشرة ضحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يقرأها على حضراتكم خالد العبدالله، والبداية مع العناوين الرئيسية. في اتصال هاتفي مع بوتين، رئيسي يؤكد أن توسع الناتو تهديد جاد لأمن واستقرار الدول المستقلة. سماع دوي انفجارات في كييف، والرئيس الأوكراني يعلن التعبئة العامة في البلاد. وآلاف الفلسطينيين يلبون نداء فجر الشهداء بأداء الصلاة في المسجد الأقصى المبارك. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين أن توسع الناتو تهديد جاد لأمن واستقرار الدول المستقلة، معربا عن أمله بأن تصب الأحداث الجارية في مصلحة الشعوب والمنطقة. بدوره قال بوتين أن الوضع الراهن رد مشروع على عقود من خرق الاتفاقيات الأمنية ومحاولات الغرب المساس بأمن روسيا. وبشأن مفاوضات فيينا، أكد رئيسي سعي طهران لتحقيق اتفاق مستديم مبني على تقديم ضمان موثوق وإنهاء المزاعم السياسية والإلغاء الحقيقي لإجراءات الحظر، فيما أشاد بوتين بتعاون إيران النشط مع الوكالة الذرية. أفادت مصادر إعلامية بأن دوي انفجارين سمع في العاصمة الأوكرانية في ساعة مبكرة من صباح اليوم، وذلك مع دخول العملية العسكرية الروسية يومها الثاني. ومع نهاية اليوم الأول للمعارك، سيطرت القوات الروسية على جزيرة استراتيجية ومدينة تشيرنوبل النووية، بينما ادعى الجيش الأوكراني سيطرة على مطار هوتسوميل قرب كييف. وأعلنت وزارة الصحة الأوكرانية مقتل نحو 140 شخصا وجرح أكثر من 300 آخرين بسبب الغزو الروسي، فيما أعلنت الداخلية الأوكرانية استئناف الضربات الروسية ضد كييف بصواريخ كروز وباليستية. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في كلمة صباح اليوم أن بلاده تركت وحدها لمواجهة روسيا، وأن الغرب يتحدث فقط عن دعم أوكرانيا. وأصدر زيلينسكي مرسوما أعلن بموجبه التعبئة العامة في أوكرانيا على خلفية العملية العسكرية الروسية في بلاده. وبحسب المرسوم، فقد تم اتخاذ هذا القرار بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا وضمان الدفاع عن الدولة والحفاظ عن الاستعداد القتالي والتعبئة القوات الأوكرانية. وصل المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالفاندي إلى العاصمة النمساوية فيينا لإجراء مشاورات تقنية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. في غضون ذلك، أعلن كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني أن إنهاء محادثات فيينا رفع الحظر يعتمد على قرارات محددة يتخذها الغرب في غضون أيام. وفي وقت سابق، أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني أن المرحلة النهائية من محادثات فيينا لن تتحقق دون قرار سياسي من الغرب بشأن القضايا المتبقية الضرورية لتحقيق التوازن في الاتفاق. التقى مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرج سفراء روسيا وإيران وسوريا في المركز الرباعي لتبادل المعلومات في بغداد. وقال الأعرجي أن المركز الرباعي لتبادل المعلومات له دور في تقديم المعلومة وحسم الكثير من القضايا، مؤكدا أن التعاون والعمل المشترك مع هذه الدول أثمر عن توجيه ضربات قوية ورادعة للإرهاب وقادته. من جهة أخرى، قال رئيس لجنة الخبراء الماليين التابعة لمجلس الوزراء العراقي عبد الباسط تركي أن مجلس الأمن الدولي لم يصدر إعلانا رسميا وواضحا بإخراج العراق تماما من كافة فقرات الفصل السابع. وحول آخر المستجدات والتطورات على الساحة العراقية نستمع لتقرير الزميل محمد سعيد من بغداد.
اعتقلت قوة من الحشد الشعبي بمحافظة الأنبار اثنين من أبرز عناصر داعش بكمين محكم حال وصولهما إلى طريق المرور السريع غربي مدينة الرمادي، فيما نفذت قوة مشتركة من شرطة المقدادية والمنصورية ومفارز الجهد الهندسي والاتصالات ومكافحة المتفجرات عمليات دهم وتفتيش لسبع قرى وبساتينها شمال المقدادية والمناطق المحاذية لحوض نهر ديالة. وفي محافظة صلاح الدين أعلن الحشد الشعبي العثور على أسلحة لداعش مدفونة تحت الأرض. وفي مدينة الناصرية جنوب العراق قتل مواطن وأصيب ثلاثة آخرين خلال عملية إطلاق نار أثناء تظاهرة عشائرية في حي الشهداء بالمدينة. على صعيد ثاني عقد المركز الرباعي لتبادل المعلومات اجتماعا في بغداد برئاسة مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي وسفراء إيران وروسيا وسوريا، وأشاد الأعرجي بالدول الصديقة والشقيقة في رصد ومتابعة تحركات الإرهابيين، مضيفا أن التعاون والعمل المشترك مع هذه الدول أثمر عن توجيه ضربات قوية ورادعة للإرهاب وقادته، وكان له دور في حسم الكثير من القضايا، وأن تشكيله يعد نقطة إيجابية. على صعيد آخر أصدرت محكمة الكرخ أمر إلقاء قبض بحق وكيل وزير الداخلية رئيس اللجنة الخاصة اللواء أحمد أبو رغيف على خلفية تصرف قامت به قوة تابعة لجهاز مكافحة الإرهاب بتطويق المحكمة ونقل معتقل فيها. ودعا مجلس القضاء الأعلى رئيس الوزراء المنتهي ولايته إلى ضبط تصرفات بعض القوات الأمنية التي تنتهك القانون في إشارة للقوة التي طوقت مبنى المحكمة، وتم نقل مدير الاستخبارات العسكرية وتغيير عدد من القيادات أثر الحادث. على صعيد آخر تستقبل بغداد ملايين الزائرين بتجمع معنوي كبير يتجدد سنويا بمناسبة استشهاد راهب بني هاشم موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام في سجون العباسيين. وأعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء عن تعطيل الدوام الرسمي في بغداد الأحد المقبل، فيما أعلنت قيادة عمليات بغداد عن إغلاق عدد من الطرق بسبب ازدحام الزائرين المتجهين للكاظمية المقدسة عليها. وتتوزع في بغداد من الاتجاهات الأربعة إلى الكاظمية المقدسة سرادق الخدمة اللوجستية والإطعام والمفارز الصحية لتأمين احتياجات الزائرين كافة في ظاهرة قل مثيلها إلا في الزيارات المليونية في العراق. مراسل إذاعة طهران في العراق محمد سعيد.
لبى آلاف الفلسطينيين فجر اليوم نداء فجر الشهداء بأداء الصلاة في المسجد الأقصى المبارك وعدد كبير من المساجد في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة. واحتشد آلاف المصلين في المسجد الأقصى المبارك وامتلأت المصليات المسقوفة بالمصلين بينهم عائلات ضمت نساء وأطفالا رغم الأجواء الماطرة والبرد الشديد. وتشهد مدن وبلدات الضفة الغربية والداخل الفلسطيني المحتل شد الرحال الفلسطينيين إلى باحات الأقصى ضمن حملات تنطلق تحت نداء الفجر العظيم. وكانت المؤسسات العامة للقدس في غزة أطلقت فعاليات أسبوع القدس العالمي بدأت بصلاة فجر الشهداء في المساجد الكبرى بمحافظات غزة. اقتحم عشرات المستوطنين بلدة كفر الديك غرب سلفيت وهاجموا عددا من المنازل المواطنين الفلسطينيين وحاولوا اعتداء على السكان فيها. وأفادت مصادر محلية المستوطنين اقتحموا البلدة بحماية قوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين الذين خرجوا لصد الاعتداء على منازلهم. وبحسب المصادر فقد اعتدت قوات الاحتلال على شابين على مدخل كفر الديك ونقلتهما إلى المستشفى. ختام النشر العناوين الرئيسية. اتصال هاتفي مع بوتين رئيسي يؤكد أن توسع الناتو تهديد جاد لأمن واستقرار الدول المستقلة. سماع دوي انفجارات في كييف والرئيس الأوكراني يعلن التعبئة العامة في البلاد. وآلاف الفلسطينيين يلبون نداء فجر الشهداء بأداء الصلاة في المسجد الأقصى المبارك. شكرا لكم المتابعة والسلام عليكم.
مستمعينا الأعزاء، والآن نقدم لحضراتكم تسجيلا للبرنامج السياسي حدث وحوار الذي يلاحق الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا.
حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا ومستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الأفاضل ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من حدث وحوار. محور حديثنا في هذا البرنامج: الأزمة الأوكرانية إلى أين؟ تحديدا نسلط الضوء على آخر المستجدات في هذه الأزمة مستمعينا ومستمعاتنا، ومسألة اعتراف روسيا باستقلال منطقتين شرق أوكرانيا. أهلا بكم من جديد مستمعينا الأكارم. تشهد الأزمة الأوكرانية تصعيدا هائلا من قبل طرفي الأزمة، أمريكا والغرب من جهة، وروسيا المتمسكة بموقفها الرافض تجاه انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو. فالأزمة المعقدة بما فيه الكفاية تزداد تعقيدا بالنظر إلى الاستراتيجيتين الغربية وكذلك الروسية. فالغرب المتمثل بأمريكا والناتو أعلنوا أنه في حال اجتاحت روسيا أوكرانيا لن يدخلوا في مواجهة مع روسيا، لأن كييف ليست عضوا في الحلف الأطلسي، انطلاقا من معرفتهم بأن أي حرب مع روسيا ستتدحرج إلى مواجهة نووية لذلك. فقد حددت واشنطن سقف المواجهة مع موسكو من خلال العقوبات وإخراجها من نظام سويفت العالمي، أي أن الاستراتيجية الغربية وصندوق النقد وكافة مراكز الأبحاث أكدت أنه في حال وقعت حرب أوكرانيا فهذا يعني أن الاقتصاد العالمي سيتضرر، وهذا يؤكد بأن الدول أمام أزمة عالمية كبرى ولا تستطيع أمريكا أن تغطي هذه الأزمة. وطالما لم تجد أمريكا والغرب أي بديل للطاقة الغازية الروسية، لذا فإن أمريكا ستحاول من خلال فرض عقوبات على روسيا وخصوصا من ناحية الطاقة، تحاول أن توجد شرخا كبيرا بين أوروبا بصورة عامة وألمانيا بصورة خاصة مع روسيا، وهذا ما لم ترغب به أوروبا في الأساس، لأن موضوع إدخال أوكرانيا إلى الناتو سيدخل تلك المنطقة في أتون حرب مباشرة مع روسيا، وهذا ما دفع بالدول الأوروبية إلى التأكيد على تفعيل الحل الدبلوماسي، معتقدة بأن أمريكا تحاول تأزيم الوضع أكثر فأكثر لتقود العالم إلى المجهول والجحيم، لأنها لا تستطيع أن تصدق أن عالم القطب الواحد قد انتهى وإن أي حرب دخلتها خسرت بها. المراقبون يعتقدون بأن الإصرار الغربي على تجاهل المطالب الروسية وتصعيده العسكري لصالح كييف دفع في أول خطواته إلى الانزلاق إلى معركة ربما لا يتمناها طرفاها، من خلال إعلان الرئيس الروسي بوتين اعتراف بلاده باستقلال المنطقتين المنفصلتين شرقي أوكرانيا منذ مايو عام 2014، وهما دونيتسك ولوغانيسك في حوض دونباس الشرقي، ومطالبته مجلس الدوما الروسي بالتصديق على القرار. إذن الرئيس الروسي بوتين قرر أن يرسم خطا فاصلا لحسم الأزمة الأوكرانية ووضع النهاية لمراوحتها في دائرة التخبط الأمريكي والأوروبي، وتيييل الاتهامات له بالسعي لغزو كبير وعنيف لأوكرانيا. وبصورة عامة إن أمريكا تقوم حاليا بدفع أوروبا إلى الهاوية، فاعتراف بوتين بالمنطقتين المفصليتين عن أوكرانيا تبع إعلان موسكو بالدفاع عنها، معتبرا أن هناك بين روسيا وهذه المناطق اتفاقيات تعاون دفاعية، فبانت طلائع وطوابير طويلة للدبابات وباتت ناقلات الجنود والمدافع في منطقتي دونيتسك ولوهانسك في الشرق الأوكراني، بعد مرسوم أصدره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد إعلانه الاعتراف باستقلال المنطقتين رسميا عن أوكرانيا. في هذا السياق أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن الاتفاقيات التي تم توقيعها مع جمهوريتي لوغانسك ودونيسك تسمح بنشر قواعد عسكرية روسية على أراضيهما، أي أن اللعبة الكبرى تجاوزت أوكرانيا مستمعين الأكارم إلى قواعد التوازن العالمي الجديد، سواء اندلعت الحرب في أوكرانيا أم نجحت الدبلوماسية في تفاديها قبل ساعة الصفر، فإن العالم يقف على عتبة حرب وصفها رئيس الوزراء البريطاني بأنها ستكون أكبر حرب بعد الحرب العالمية الثانية، وأن التصعيد بات الآن سيد الموقف. أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. الأزمة الأوكرانية إلى أين محور حديثنا في لقائنا هذا، في إشارة إلى تصاعد الأزمة بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية حول أوكرانيا، وطبعا المستجدات الموجودة في هذا الملف، وربما تكون هي كثيرة إن شاء الله سنتوقف عندها مع استضافتنا لضيوف كرام ونبحث فيها هذا العنوان. أحبتي الكرام، ودعونا انتقل إلى تطبيق الواتساب ليرى مساهماتكم التي وصلتنا في إطار حديث لقائنا هذا. مستمعين الأحبة، شكرا جزيلا لأختنا الفاضلة أم علي من البحرين، والتي كتبت لنا برسالتها تقول: السلام عليكم. التوجهات الأمريكية دائما تتجه للحرب والتشنيع ونشر الإشاعات وإيقاد النار، نار الحرب، لأنها في توجهاتها تريد فائدتها وربحها فقط، حتى فوق أوكرانيا وأهلها فهي تقفز ووثبة الشياطين وتنشر الإشاعات. ولولا حكمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وحسن تصرفه وأعلانه استقلال الولايتين إلا أن أمريكا لم تسكن من ثورانها وهيجانها، وهي تريد معاقبة الجانب الروسي وما ورائه من العواقب والإجراءات التي قد يتم إجراءها بالحرب. وهذا هو بيت القصيد وبالضبط ما تريده أمريكا في وثبتها، فهي تريد شيطنة الجانب الروسي المتعقل، بينما هي الشيطان الأكبر الذي يريد الهيمنة على الجميع وتبحث عن القطب الواحد في العالم. أم علي من البحرين، شكرا جزيلا لك على مساهمتك معنا. مستمعينا مستمعاتنا، وأنا أتواصل معكم في هذا اللقاء وأستمر مع تطبيق الواتساب والمساهمات التي تكون معنا. هذه رسالة الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن، نستمع إليها.
تحية لكم جميعا. أعتقد أن السيد بوتين لن يعيد أفغانستان ثانية في كييف كما يبدو الغرب، ولكنه سيدخل أوكرانيا عندما يكون في عراق زجاجة. وأشكر لكم.
شكرا جزيلا لك صبحي عبد الحميد من الأردن ولتواصلك الطيب مع إذاعة طهران، وهذه هي الرسالة الصوتية التي استمعنا إليها، بارك الله بك أخي. طيب، انتقل إلى ضيفي من تونس الأستاذ زهير حمدي الباحث والمحلل السياسي يكون معنا. السلام عليكم ورحمة الله أستاذ زهير.
أهلا وسهلا، مرحبا بكم.
شكرا لإتاحة الفرصة لنا وانضمامكم إلينا في هذا البرنامج سيدي الكريم. ماذا يعني اعتراف روسيا باستقلال منطقتين شرق أوكرانيا؟
طب في الحقيقة يجب أن نفهم ما يدور الآن في المنطقة تلك من أحداث في إطار إعادة خلط الأوراق مجددا بعد عقود عديدة من نظام عالمي ونظام دولي هيمن فيه القطب الواحد، خاصة منذ سنة 1990 بعد سقوط جدار برلين وبعد سقوط الاتحاد السوفيتي، تفكك الاتحاد السوفيتي، هيمنت على النظام العالمي وعلى العلاقات الدولية دولة واحدة هي الولايات المتحدة الأمريكية، ونفذت ما تريد بدون أن يكون هناك عنصر توازن في المجتمع الدولي. اليوم نستطيع أن نقول أن روسيا منذ فترة باتت تشعر بأن هناك خطر يهدد أمنها القومي بمحاولة اقتراب حلف الناتو من حدودها وكانت ترفض ذلك في كل مرة. في السنوات الماضية استطاعت روسيا بقيادة رئيسها الحالي بوتين أن يعني تعيد بناء.
نعم أستاذ زهير. طيب على ما يبدو فقدنا ضيفنا عبر الهاتف الأستاذ زهير حمدي من تونس، كان يحدثنا حول الأزمة الروسية الأوكرانية. مع شديد الأسف فقدنا هذا الاتصال من جديد مستمعينا الكرام، لا بأس. لكن عبر تطبيق الواتساب علي الموسوي من العراق يقول السلام عليكم، تحية طيبة. الأزمة الأوكرانية نذكر تذكر الدول وشعوبها المتجاورة أن احترام سيادة بعضها مهم في استقرارها، ومن هنا صدور هذا قرار مجلس الأمن الدولي يوم أمس بحق العراق بعد أن سدد جميع ما بذمته كتعويضات على بعد اجتياح النظام السابق لدولة الكويت عام 1990، وهذا درس للمجتمع الدولي. شكرا للأخ علي من العراق على هذا التواصل ولهذه المقارنة التي طرحها فيما يخص بمحور حديثنا ولقائنا هذا. بارك الله بك أخي علي، شكرا جزيلا لك. وأيضا هناك رسالة من الأخ عبد الله من السنغال الذي يكتب السلام عليكم. لا مصافحة قالها شيخ شهداء المقاومة راغب حرب ويتردد في ظل موجة التطبيع مع الكيان الغاصب بالجهاد، وهو خط جسده أو خط جسده سيد شهدائنا عباس الموسوي من خلال تربية جيل مقاوم وشعل العديد من شرارات العمليات حتى النصر من خلال السعي لتعظيم القدرة وتحقيق الانتصارات. بارك الله بك أخي. المساهمة لم ترتبط بمحور حديثنا في هذا البرنامج، ولكن شكرا جزيلا لأنك بعثت لنا وتتواصل مع إذاعة طهران العربية. عبد اللطيف من اليمن الأخ الكريم الذي يكتب إعلان الدولة الروسية الاعتراف بإقليمي لوغانس ودانتسيك، وهذا يعني بداية حرب استقلال هاتين الدولتين الناشئتين. أتوقف إن شاء الله عند هذا الفاصل مستمعينا ومستمعاتنا، وبعد ذلك أعود لكي أكمل ما تبقى من حديث في لقائنا لهذا اليوم.
حدث وحوار، برنامج يهتم بالقضايا السياسية الساخنة، يحاول الكشف عن الحقيقة وتبديد التضليل، مستعينا بالخبراء وأهل الاختصاص. حدث وحوار،
نعم عدنا لكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا ونحن برفقتكم في هذا البرنامج. أنا أشكر الأخ عبد اللطيف علي السراجي من اليمن، أنا توقفت عند فاصل ولم أقرأ مساهمته في هذا اللقاء لأنظر إليه نظرة، وهو يتحدث عن القرار الروسي على الانقلاب الذي حصل في أوكرانيا على نظام الحكم السابق الموالي لروسيا، صعود نظام حاكم موالي للغرب والذي شكل خطورة على الأمن القومي الروسي وتوسع خطير في خاصرات الدب الروسي. الوضع الحالي يدلل على تقاسم غير معلن روسي غربي لأوكرانيا، بحيث تأخذ روسيا إقليمين ويأخذ الغرب البقية، وهذا التقاسم لن يكون نهاية المطاف. في حالة ضعف الهيمنة الأمريكية فاحتمال أن تتوسع الدولتين المعترف بها من جانب أو بهما من الجانب الروسي، وإذا ضعف الجانب الروسي فسيحدث العكس. لكن المؤشرات كلها تدل على أن روسيا تشعر بالتهديدات من توسع حلف الناتو شرق أوروبا، وأنها قد تتخذ قرارات أكثر صرامة في حال ازدادت التهديدات الغربية في شرق أوروبا، وقد تغير الحالة وأصبحت أمريكا أو تغير الحال وأصبحت أمريكا إمبراطورية عجوز، وبإمكان الدب الروسي أن يقف في مواجهتها. شكرا لعبد اللطيف من اليمن الذي ساهم معنا. الأخ أبو محمد مهدي يقول ألف تحية لك أستاذ مصطفى ولضيوفك وللمستمعين الأكارم. أي أزمة تتدخل فيها أمريكا وبريطانيا فاعلم أن الطرف الآخر على حق، هو روسيا الاتحادية. أيضا رسالة صوتية بين يدي من الأخ أبو محمد مهدي، استمع إليها.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الأزمة الأوكرانية تديرها أمريكا وبريطانيا والغرب الاستعماري، وإذا وقعت حرب بين روسيا وأوكرانيا فإن روسيا تعرف الطريق إلى حسم المعركة، أما عسكريا أو دبلوماسيا، وموسكو قادرة أيضا على الرد بقوة على العقوبات الأمريكية الجديدة. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا لأبي محمد مهدي من اليمن على تواصله مع إذاعة طهران، الرسالة التي استمعنا إليها. وانتقل إلى ضيفي من العراق هذه المرة، ينضم إلينا الدكتور صادق الهاشمي الكاتب والمحلل السياسي. دكتور الهاشمي السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم، حياكم الله، أهلا وسهلا بكم.
شكرا لإتاحة الفرصة لنا دكتور في هذا اللقاء، وأهلا بكم أيضا. حدثنا دكتور، ماذا يعني اعتراف روسيا باستقلال منطقتين شرق أوكرانيا؟
هذا يعني أن الخريطة الدولية قد تغيرت تماما، ولم يعد بمقدور أمريكا ولا الأطلسي ولا حتى أوروبا أن تتخذ أي قرار أو إجراء رادع لروسيا أو الصين. وقد أدرك الصين وأدركت روسيا أن هناك ضعفا أطلسيا وضعفا أوروبيا وضعفا أمريكيا تحاول من خلاله استعادة نفوذها وقوتها بعد أن تقهقرت إبان انهيار الاتحاد السوفيتي. بالتأكيد ما نقرأه هو ما يقرأه نفسه بوتين والصين، أن العالم في تغير وأن المستقبل ينبئ عن صعود قوة جديدة هي الصين والروس والجمهورية الإسلامية والقطب الإسلامي. أما فيما يخص روسيا واعترافها بإقليمين من أوكرانيا، أنا أعتقد الحق التاريخي لو أن روسيا اعترفت بكل أوكرانيا وضمتها إلى خريطتها الجغرافية الروسية،
نعم،
فإنها من حقها، لأن هذه هي أراضي روسية بالأصل إلى زمن انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991 في زمن كروشوف. نعم، هذا واحد. ثانيا وثالثا، الأمر المهم الذي يجب أن نقرأه أن لم يكن بعد اليوم بمقدور أمريكا أن تشكل تهديدا للدول العالم، وكانت تتخذ من أوكرانيا مكان تجسس ومكان نصب صواريخ لتهديد الاتحاد السوفيتي، لتهديد روسيا. روسيا ترد بالمثل، ومن حقها أن تدافع عن حدودها وعن عمقها الاستراتيجي وعمقها الأمني. نعم.
طيب دكتور صادق الهاشمي، سؤالي لك هو حول أهمية هاتين المنطقتين، يعني دونيتسك ولوغانسك، وتأثيرهما على أزمة أوكرانيا. برأيكم ما هي أهميتها؟
دونيتسك وهذه المنطقتين فضلا عن البلقان يمتازان بما يلي: أولا أنهما ملاصقتان لجغرافية روسيا، جغرافية روسيا. ثانيا فتأمينها، تأمين هاتين المنطقتين يعد تأمين لعمق الروس، ولا يمكن الولايات المتحدة الأمريكية أن تستخدم هذه الأراضي من الصاعق لنصب الصواريخ وماكن التجسس والاختراق للعمق الأمني الروسي. هذا أولا. ثانيا ظهور الغاز وظهور معادن هائلة تشكل 15% من الاقتصاد العالمي في هاتين المنطقتين. بلا إشكال هذا الأمر مهم في المعادلات الدولية، كون الاقتصاد عامل مؤثر وخاصة الطاقة النظيفة في المستقبل.
نعم جيد. وإذا أردنا أن نتحدث عن الخطوات والجهود الدبلوماسية، يعني ماذا تعني برأيكم في هذه الأوضاع وهذه الأزمة؟
روسيا اعترفت باستقلال المنطقتين، فليكن ما يكن من العالم، وثبت أن لا شيء لدي الولايات المتحدة الأمريكية والدول المتحالفة معها من بعض الدول الديول الأوروبية إلا مزيد من العقوبات. الروس قبل أن يتخذوا هذه الخطوة كانت هناك اجتماعات متتالية أدركت أن هذه العقوبات لم تشكل قدرة على قهر الروس نحو هذا القرار، وقارنوا وقايسوا بكل دقة أن البقاء مكتفي الأيدي ويسمح للتمدد الأمريكي أن يصل والتهديد متاخما لأراضيهم أكثر خطورة من الحصار ومن العقوبات.
جيد. و يعني إذا أردنا أن نتحدث عن الدول الغربية، وأنتم أشرتم لربما في حديثكم إليها، لماذا يكون اعتراف موسكو مهما وحساسا بالنسبة للغرب؟
طبعا موسكو اليوم ليس هي موسكو بعد انهيار الاتحاد السوفيتي. موسكو اليوم والصين كذلك وإيران كذلك والهند كذلك تشكل قوى كبرى وهائلة وتكاد أن تتغير المنطقة إقليميا ودوليا لصالح أقطاب ومحاور جديدة. وأنا أعتقد الحدث الروسي في الاعتراف بمنطقتين من أوكرانيا يشكل مقدمة أساسية جادة لتغيير التوازنات الدولية والبنية الدولية التي تنعكس على السنوات القادمة.
نعم، وهل برأيكم هذا الاعتراف الروسي بهذا الاعتراف سينهار اتفاقيات مينسك والأمال في حل دبلوماسي للصراع في شرق أوكرانيا، أم أن فرص العمل الدبلوماسي لا زالت متاحة؟
لا طبعا فرص العمل موجودة، إما لم تتخذ أمريكا موقفا، وإلى الآن أمريكا بحال يمنع أن تتخذ أي موقف، وليس من حق هذا الموقف ولا حتى بريطانيا ولا فرنسا. إعلان بوتين أنه مستعد للتفاوض دليل على أن هناك مجالات واسعة للتفاوض، مجالات واسعة للوساطات، مجالات واسعة لحل حالة الأمور. أنا أعتقد هناك إشارات من الرئيس الأمريكي والرئيس البريطاني أنهم تقبلوا على هذا الأمر الواقع، وليس أمامهم إلا المفاوضات وإلا الحل الدبلوماسي، وغير مستعدين لإطلاق طلقة واحدة للدفاع
نعم
عن أوكرانيا من الغزو الروسي أو من تغيير المعادلة والخريطة الروسية الأوكرانية.
نعم، أنا أشكر دكتور صادق الهاشمي في جزيل الشكر رئيس مركز العراق للدراسات لحضوره ولإتاحته الفرصة لنا في هذا البرنامج. اسمحوا لنا مستمعينا ومستمعاتنا توقف عند هذا الفاصل، وعودة طيبة لحضراتكم بعد قليل.
حدث وحوار. نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها ونكشف أهدافها ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام أينما كنتم. قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل أن المهم أن نظل متحدين بعزم وأن نحدد بشكل مشترك نهجنا وإجراءاتنا الجماعية. وكان بوتين قد أعلن الاثنين مستمعينا الكرام عن اعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، محملا حكومة كييف المسؤولية عن انهيار اتفاقات مينسك. وكذلك في الأنباء أيضا ورد في هذه الأزمة وحولها أن قالت الرئاسة التركية أن الرئيس رجب طيب أردوغان أكد خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على رفض تركيا الاعتراف بالخطوات التي تنتهك سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، مشيرا إلى ضرورة التوصل إلى حل بموجب اتفاقيات مينسك. وقال مكتب أردوغان أن الرئيس التركي أبلغ بوتين أن تصعيد الأزمة بين روسيا وأوكرانيا ولا سيما الاشتباك العسكري لن يعود بالنفع على أحد، مؤكدا على ضرورة استمرار الاتصالات الدبلوماسية واللقاءات بين الجانبين. كما قال أردوغان أنه أيضا يثمن تعاون بوتين الوثيق بشأن القضايا الإقليمية ويرغب في استمرار ذلك التعاون. وأضاف المكتب الرئاسي الرئيس أردوغان الذي جدد دعوته لحل المسألة من خلال الحوار، قال إنه من المهم أن تكون الأولوية للدبلوماسية وأن تركيا تواصل موقفها البناء في حلف شمال الأطلسي. من جهتها أفادت الخدمة الصحفية للكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي تبادل تقييمات الوضع فيما يتعلق باعتراف روسيا بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين. وجاء في هذا البيان حول تبادل الرؤساء تقييمات الوضع فيما يتعلق باعتراف روسيا بالجمهوريتين، كما جاء التأكيد على الضرورة الموضوعية للقرار المتخذ في مواجهة عدوان السلطات الأوكرانية في دونباس ورفضها القاطع الامتثال لاتفاقات مينسك. وأثار اعتراف بوتين باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ردود فعل قوية شملت عقوبات من الدول الغربية، وتحظى تركيا طبعا وهي عضو في حلف شمال الأطلسي وتملك حدود مع كل من أوكرانيا وروسيا بالبحر الأسود بعلاقات جيدة مع كليهما، وطبعا تعارض تركيا العقوبات من حيث المبدأ. وأنقرة قد عرضت التوسط في الأزمة وحذرت من مغبة الصراع العسكري الذي دائما ما وفي هذه الأيام نرى يقال بأن أي صراع عسكري سيؤدي إلى حقيقة حرب عالمية أخرى. من جديد مرة أخرى أعود للأنباء التي تكون في هذه الأزمة مستمعينا مستمعاتنا حول أزمة أوكرانيا حقيقة وتداعيات العقوبة الغربية. يمكن طرح تأثير الإجراءات العقابية لواشنطن وأوروبا بروسيا ولا سيما الاقتصادية المالية لهذا البلد. وطبعا هناك تحذير من قبل موسكو من ارتدادات العقوبات على الغرب والإضرار بالطاقة العالمية وأضرار تأتي من هنا وهناك على هذه المسألة. وهل ما زال هناك إمكانية للعمل الدبلوماسي بعد تأجيل قمة بايدن بوتين ورفض دور غوتيريش من قبل منظمة الأمم المتحدة في هذا الإطار؟ مستمعينا مستمعاتنا أبقى عبر مواقع الأخبارية المواقع الإخبارية وهذا الخبر عن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الذي يقول أننا سنقدم المزيد من الدعم العسكري لأوكرانيا في وقت قريب يتضمن أسلحة دفاعية نوعية. لفت في تصريح له إلى أنه ما زلنا نأمل خفض التصعيد من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لكننا جاهزون للرد وكذلك لفرض مزيد من العقوبات. كما أوضح بوريس جونسون أن الوحدة مع حلفائنا مهمة جدا وسنطوق مصالح بوتين في باريس ولندن ونيويورك بشكل متزامن. لودريان وزير الخارجية الروسي يقول العقوبات ضد روسيا سيتم تنفيذها بصفة مستعجلة ويقول العقوبات ضد روسيا أننا سنترك باب الحوار مفتوحا مع روسيا لتفادي الحرب إلى جانب العقوبات التي ننفذها بشكل عاجل. ويقول في مؤتمره الصحفي سيتم تسريع وتيرة فرض العقوبات على روسيا في حال تعنتها وشدد على أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يريد جعل أوكرانيا دولة بلا سيادة. لفت لوديريان إلى تفعيل العقوبات على روسيا فورا وقد نفرض المزيد. كما لا بأس بنا أن نشير إلى الخارجية الألمانية التي أشارت إلى أن عقوباتنا ستقيد قدرة روسيا على جمع الأموال من الأسواق العالمية. وأشارت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إلى أن المجتمع الدولي يخضع للاختبار من قبل موسكو في الأزمة الأوكرانية وروسيا. ولفتت في مؤتمر صحفي إلى أن الرئيس فلاديمير بوتين يحاول إعادة عجلة التاريخ في شرق أوكرانيا إلى الوراء على حساب جيرانه موضحة أن بوتين يسعى إلى إلغاء أوكرانيا كدولة ذات سيادة. وشددت الوزيرة الألمانية على أننا فرضنا عقوبات على روسيا تستهدف شركات مصارف أفراد متورطين في انتهاك سيادة أوكرانيا كما تشير هذه الوزيرة وتقول يجب الإبقاء على نافذة المفاوضات وهي تكون مفتوحة لتفادي الحرب في أوروبا كما رأت أن روسيا معزولة بسبب خطواتها الأخيرة ولا يمكن أن تكون هذه استراتيجية مستدامة كاشفة أن العالم سيكون مختلفا بعد الأزمة الحالية بشأن أوكرانيا. وأيضا هناك أنباء عن حقيقة بعض الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي أن دول الأعضاء في التكتل أعطت الضوء الأخضر من خلال مبعوثها إلى بروكسل لفرض الحزمة الأولى من العقوبات على روسيا. نعم مستمعينا مستمعاتنا كل هذه الأنباء طبعا تأتي بسبب إعلان الرئيس الروسي يوم الاثنين باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك انضمامها إلى روسيا. لكن روسيا ترد طبعا على هذه الأنباء وعلى هذه التصريحات وعلى هذه المواقف الأوروبية التي تأتي وتقول أنها سترد بقوة على هذه العقوبات ما كانت من الدول الغربية والأمريكية الجديدة المفروضة عليها طبعا. وهذا الرد لن يكون بالمثل بالضبط كما أشارت الخارجية الروسية في بيانها أن حزمة العقوبات الأمريكية الجديدة هي تأتي ضمن سياق المحاولات لواشنطن المستمرة لتغيير نهج روسيا و تلجأ مرة أخرى تلقائيا إلى الأدوات التقييدية غير الفعالة وغير البناءة من وجهة نظر المصالح الأمريكية نفسها. انضم إلينا في الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ مصدق مصدق بور. أرحب بك أستاذ مصدق السلام عليكم.
عليكم السلام حياتي لكم لك
أستاذ حياكم الله
ومستمعينا الأفاضل
حياكم الله. شكرا لحضوركم معنا أستاذ مصدق بور. لنبحث أستاذ مصدق بور في البداية ما تأثير طبعا برأيكم الإجراءات العقابية لواشنطن وأوروبا لروسيا ولا سيما الوضع الاقتصادي المالي في هذا البلد؟
نعم شكرا. أنا أعتقد أنتم تفضلتم يعني قبل قليل قلتم يعني الولايات المتحدة الأمريكية لجأت إلى نفس يعني أدواتها التقليدية التقييدية وهي غير فعالة يعني وأساسا لا تجد نفعا يعني هي ليست لديها بديل آخر يعني موضوع الحرب أساسا يعني هذا الموضوع مفروغ منه يعني هذا الموضوع منتهي وهناك انقسام داخل الكتلة الأوروبية في موضوع الحرب وبالتالي ليس أمامهم سوى يعني هذه اللعبة القديمة البالية يعني موضوع العقوبات كما يفعلون مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية يعني أنا أعتقد أن روسيا يعني لديها يعني لا تزال يعني لديها إمكانيات كبيرة حتى تحجم يعني هذه الأضرار التي قد تترتب يعني على هذه العقوبات أي عقوبة كانت يعني عقوبات خارجية وبالتالي يعني لا أعتقد يعني أن ذلك سوف يترك تأثيرا كبيرا يعني الأمريكيين هم قالوا يعني بعد 4 أيام سوف يفرضون يعني 4 مجموعات من هذه العقوبات أو الإجراءات التي تقيد الاقتصاد الروسي يعني بدأ من يوم الأربعاء ويريدون المفروض عقوبات كاملة بحق يعني المؤسسات العسكرية والبنوك العسكرية وأيضا عقوبات على أشخاص في النظام الروسي وبالتالي أنا لا أعتقد يعني هذا الشيء سوف يستطيع أن يجبر يعني هذه العقوبات الغربية سوف لن تكون قادرة على أن تجبر روسيا مطلقا يعني حتى أنها غير قادرة على أن تنال شيئا يعني من الأسواق العالمية وإنما بالعكس سوف تؤثر على يعني الأمريكي والجانب الأوروبي أنفسهم لأن هم اقتصادهم أيضا سوف يتضرر بشكل كبير وبالتالي يعني هذه العقوبات هي سوف يكون لها مردود سلبي وخطير جدا خاصة على الجانب الأوروبي وعلى الجانب الروسي أنتم تعلمون أن الغاز الروسي يذهب إلى أوروبا وبالتالي أي قطيعة أو أي مقاطعة غازية يعني
ستكون أزمة كبيرة ونحن لازلنا في فصل الشتاء
نعم في فصل الشتاء وبالتالي يعني أساس يعني هم في الواقع يعاقبون أنفسهم يعني قبل أن يعاقبوا روسيا يعني روسيا هي صاحبة الغاز وهي تستفيد يعني من هذه الطاقة وبالتالي روسيا دولة كبرى دولة عظمى وتمتلك يعني كل المقاومات يعني أنا أعتقد يعني نفس هذه التجربة الفاشلة فيما يتعلق بإيران يريدون تكرارها ولا مناص لديهم ولا يعني حيلة أخرى لديهم مطلقة
وقد استشهد يعني استشهد الرئيس الروسي بإيران وفرض العقوبات على إيران في حديثه وكيف قال أننا حولنا التهديدات إلى فرص
فعلا يعني هذه التهديدات أساسا يعني مثل هذه التهديدات هي فرص لأن اقتصاديات الدول التي تتأثر بالحظر يعني هي ليس الحظر يعني هو الحظر في الواقع هو يفيق هذه دول إلى رشدها يعني هو يتسبب بأن تصفو هذه الدول وتعمل على إزالة هذه مواطن الضعف في اقتصادها كما هو الحال في إيران يعني في إيران أيضا إيران كانت تعتمد يعني على الطاقة النووية كمصدر وحيد لاقتصادها وبالتالي تسببت العقوبات بمشاكل ولكن اعتمدت على قواها الذاتية الاقتصادية واستطاعت أن تنتج ما تحتاج إليه والمثل القائل يقول أن يعني الحاجة يعني هي أم
الاختراع
نعم بالتأكيد يعني هذا الشيء بدأ يحصل في روسيا أيضا يعني إذا كان هناك خلل بالتأكيد سوف يرفعون هذا الخلل
أستاذ مصدق بور هل ما زال هناك إمكانية للعمل الدبلوماسي يعني بعد تأجيل قمة بايدن بوتين وطبعا هناك رفض لوساطة من قبل بعض البلدان وتحديدا غوتيريش يعني رأينا الأمين العام للأمم المتحدة رفضوا دوره كذلك
نعم فعلا يعني العمل الدبلوماسي هم يصرون يعني بالعودة إلى هذا العمل الدبلوماسي والنتيجة هو العمل الدبلوماسي أنا شخصيا لا أتوقع أن الأمور يعني أن تؤول إلى 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 نزاع عسكري. هذا النزاع سوف يكون نزاع خطير وليس مصالحهم. ثم أن هناك تردد، يعني ليس هناك انسجام ولا هناك موقف موحد داخل الكتلة الغربية ضد روسيا. يعني بريطانيا تسحب نفسها، ألمانيا أيضا تحفظات خاصة، فرنسا أيضا تحفظات خاصة، وبالتالي جانب روسيا ويلعب اللعبة يعني بذكاء ويعلم، يعني يعلم أنه هؤلاء ليست بيدهم يعني قوة أو تلك القوة التي يستطيعون أن يركعوها، وبالتالي هي لا تخشى هذه العقوبات وأعلنت بأنها سوف تصمد أمامها وتفشلها. أنا أعتقد يعني الجهود الدبلوماسية بالتأكيد سوف تعود. ثم الموضوع يعني موضوع يمس يعني السيادة الروسية. روسيا أعلنت منذ القدم يعني هي أولا ضد، تعتبر يعني امتداد الناتو إلى
أوكرانيا
على خط أحمر بالنسبة لها، وبالتالي هي مستعدة يعني حتى تحارب، يعني مستعدة للوقوف بوجه هذه المؤامرة، وبالتالي هذا الموقف موقف روسي وهو موقف محق، يعني لا تسمح لهؤلاء أن يأتوا ويبنوا قواعد على أسوارها، وبالتالي هي من حقها أن تدافع عن نفسها.
نعم. طيب في سؤالي الأخير أيضا لك يا أستاذ مصدق، هل حقيقة موسكو هي في وارد اجتياح أوكرانيا أم لا؟
أنا أعتقد هناك تضخيم، نعم هناك تضخيم كبير، هناك تضخيم كبير لهذا الموضوع أساسا. يعني رئيس لماذا يعني تحركت روسيا عسكريا؟ يعني إذا أردنا ندرس الأسباب، السبب واضحة، يعني هم بدأوا بنقل معدات وأسلحة ومنظومات صاروخية وأسلحة مختلفة، يعني بدأوا ينقلونها إلى أوكرانيا. وبالتالي يعني هم شجعوا أو أثاروا حفيظة روسيا لكي هي أيضا تتحرك عسكريا وتعلن يعني اعترافها باستقلال الجمهوريتين يعني في أوكرانيا. يعني لاحظ يعني كل هذه المضاعفات الخطيرة هي تسببت او انطوت على الموقف الغربي والامريكي، يعني هم لم يتخذوا موقفا حكيما لحل وازاله ويعني امتصاص يعني هذه الازمه.
نعم.
نزع فتيله، وبالتالي يعني هم صعدوا والجانب الروسي هو ايضا قابل للتصعيد ومضطر لكي يساعد. يعني احنا نعلم ايضا رئيس روسيا انه هو شخص عنيد.
نعم احسنت.
ويقول بانه لن يسمح مطلقا يعني لهؤلاء ان يمسوا من السياده الروسيه، وبالتالي انا لا اعتقد ان الامور سوف تذهب باتجاه الحرب والفرص الدبلوماسيه سوف تعود، وكل ما في الامر يعني هم بسبب اسباب مختلفه يعني ربما اسباب اقتصاديه هم صعدوا وأرادوا أن يحققوا بعض الأهداف وأيضا فشلوا حتى
شكراً.
في تحقيقها.
نعم. شكرا جزيلا للأستاذ مصدق مصدق بور الكاتب والمحلل السياسي الذي رافقنا في هذا اللقاء، بارك الله بكم سيدي الكريم، حياكم الله. قبل أن أودعكم السمعين الكرام انتقل إلى قوم المقدسة. أبو عمار البهبهاني كتب لنا يقول: من المؤكد أن أوكرانيا كانت عميلة لأمريكا قبل سقوط الاتحاد السوفيتي، ثم بعد انهيار هذا الاتحاد وجدنا أوكرانيا ليس فقط عميلة بل تابعة مؤتمرة بالأوامر الأمريكية، وهذا ما شاهدناه في احتلال العراق عام 2003، فقد شهدنا القوات الأوكرانية المنتشرة بكثرة داخل العراق خاصة جنب الحدود العراقية الإيرانية قرب معبر مهران. ستتلقى أوكرانيا الدرس المؤدب لها المؤدب لها، كما ستتلقى دولة الإمارات والبحرين الدرس في المستقبل. سلامي لكل المؤمنين في العالم. أبو عمار بارك الله بك وشكرا، رسالة طيبة وجميلة قرأناها في لقائنا لهذا اليوم، وألف شكر وتحية لكم السمعين الأكارم لحسن المتابعة وطيب الإصغاء، وحتى لقاء قادم نستودعكم الرعاية الإلهية في أمان الله.
حظا قف على رسلك مهلا، لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
أيها النادب حظا قف على رسلك. منك مهلا لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى
هذه الطير تغني لم تمل اللحن ملا
لم تمل اللحن ملا
هذه الطير تغني لم تمل اللحن ملا
لم تمل اللحن ملا
أترى الحزن شجاها أم هو السعد تجلى
الناديب حظا على رسلك ملا لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى
يرحل الليل ويأتي صبحنا يحمل طلا
صبحنا يحمل طلا
يرحل الليل ويأتي صبحنا يحمل طلا
صبحنا يحمل طلا
أنت إن تبحث بصيف واجد في الأرض ظلا
أيها النادب حظا قف على رسلك ملا لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى
أحسن الظن برب غمر الأكوان فضلا
غمر الأكوان فضلا
أحسن الظن برب غمر الأكوان فضلا
غمر الأكوان فضلا
إن في المنع عطاء لو أدرت الأمر عقلا
أيها النادب حظا على رسلك ملا ذهب الحزن وولى
أنت ما زلت بخير لم تزل تملك حلا أنت ما زلت بخير
لم تزل تملك حلا
إن في الصبر عزاء فاتخذه اليوم خلا
أيها النادب حظا قف على رسلك ملا لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى
يراك طفلا ترى ينساك كهلا
ترى ينساك كهلا
إن من يرعاك طفلا أترى ينساك كهلا
أترى ينساك كهلا
ارفع الكف وناجي ربنا عز وجل
أيها النادب حظا قف على رسلك ملا لو تأملت قليلا
ذهب الحزن وولى
أيها النادب حظا قف على رسلك ملا لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
مكتبة الكتب الصوتية.
إن مع الصبر نصرا.
نسخة صوتية لكتاب المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي دام ظله الوارف. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم أيها الأفاضل أينما كنتم. نقرأ معكم صفحات من كتاب إن مع الصبر نصرة، المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي دام ظله. ذكر الإمام الخامنئي في مذكراته أن رجال دائرة المخابرات التابعة لنظام الشاه السافاك، وبعد أن اعتقلوه لمرات عديدة، أودعوه في إحدى المرات في سجن خاص للسجناء السياسيين في مدينته مشهد المقدسة، وفي زنزانة انفرادية صغيرة جدا وحالكة الظلام. تعالوا نقرأ معا باقي الأحداث.
النظارة ممنوعة. بعد برهة جاء أحد الحراس وطلب مني أن أجمع أثاثي، وذهب بي إلى الزنزانة الرابعة عشرة في الطرف المقابل. كانت أكبر من الزنزانة السابقة بقليل، لكنها أحلك ظلمة حتى ما كنت أرى المسبحة في يدي. وفي اليوم التالي تعرفت على الأمور اليومية في السجن. يفتح باب الزنزانة 3 مرات لتسليم الوجبات، ثم يفتح مرة أخرى للنظافة، يسلمون فيها السجين مكنسة للتنظيف. مرت ساعات صباح اليوم التالي، وتغديت ونمت قليلا، ثم استيقظت وناديت الحارس فجاءني. قلت له: عندي مبلغ من المال أعطيه لك واشتري لي بطيخة. قال: حسنا. ثم جاء بعد قليل بالبطيخة. سألته: هل معك سكين؟ قال: نعم. دخل الزنزانة ومعه السكين، وهذا العمل ممنوع طبعا في قوانين السجن، لأن السجين قد يستغل وجود السكين فيأخذه ويهجم به على الحارس. لكن هذا الحارس كان مثل كثير ممن واجهتهم في سجوني السابقة، لا يخطر في ذهنه أن رجلا مثلي يصدر منه عمل كهذا. كان الحارس منشغلا بشق البطيخة وباب الزنزانة مفتوحة، إذ مر أحد أفراد السفاك ورأى المشهد وانزعج أشد الانزعاج، ونادى الحارس وأخذ يؤنبه ويوضح له خطورة مثل هذا التصرف، ثم قال للحارس: خذ نظارته. وضع النظارة ممنوع في السجن. أخذ الحارس نظارتي وأغلق الباب. حين كان باب الزنزانة مفتوحا، رأيت أن الوضع غير عادي في ممر السجن. حركة ذهاب وإياب لم أعهدها فيما مضى من ساعات. ثم استمرت الحركة بعد غلق الباب، أصوات أبواب الزنزانات تفتح وتغلق، وبين أنا أنصت إلى هذه الأصوات وإذا بعويل وصراخ يرتفع من بعيد وينبئ أن شخصا ما يعذب بأشد ألوان التعذيب. بعد هنيهة سمعت صوت رجل يقتادونه إلى زنزانته وهو يئن أنينا موجعا. حاولت أن أنظر من بين شقوق الباب فوقعت عيني على شيخ أعرفه يقتاده الجلاوزة